بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب احتجاج الجنة والنار. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، أي كل واحد منهما تكلم وتكلمت وذكرت أهلها ومن الذين هم من أهلها، فقالت الجنة: هي ضعفاء الناس ومساكينهم، فقالت النار: هي الجبارون والمتكبرون. قال الله عز وجل للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وقال الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. فالجنة الذي قالته في احتجاجها أن فيها الضعفاء والمساكين، والمقصود من ذلك أي أهل التواضع وأهل الذل لله عز وجل والخضوع والقرب من عباده وعدم الترفع عليهم، وأن النار احتجت وقالت إن فيها الجبارون والمتكبرون، أهل التجبر والتكبر، التجبر في أنفسهم، والمتكبرون على غيرهم. وقيل إنهما بمعنى واحد، أي الجبارون والمتكبرون، وقيل إن الجبار من يكون ظالما متسلطا يقهر ويؤذي بقوته وسطوته، والمتكبر هو الذي يتكبر على الناس ويترفع عليهم ويتعالى عليهم ويحتقرهم ويزدريهم. وكل هذه الصفات مذمومة، ومن المعلوم أن الذين كانوا يبادرون إلى اتباع الرسل هم أهل الذلة والوقار والتواضع والخضوع لله عز وجل والضعفاء، بخلاف المتكبرين والمتجبرين، فإنهم هم الذين لا يستجيبون للرسل ولا يسيرون على نهجهم، لأنهم يريدون البقاء على ما كانوا عليه من الترفع والتعالي والتسلط على الناس. ولهذا كان أتباع الرسل كما جاء في بعض الأحاديث هم الضعفاء، والذين هم ليس لهم صولة وجولة ولهم سلطة ولهم تسلط، والله عز وجل حكم بينهما فقال للجنة للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن أشاء، أي أنها يعذب بها أعداءه الذين يحادونه ويخرجون على شرائعه ويتسلطون على أوليائه ويكفرون بالله عز وجل. وأما الجنة فقال لها: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أن الرحمة رحمتان، رحمة هي صفة لله عز وجل قائمة بذاته, ورحمة هي مخلوقة. ومن المعلوم أن الجنة مخلوقة وهي من آثار رحمة الله عز وجل التي هي الصفة, لأن من آثار رحمته وكونه متصف بالرحمة أن خلق الجنة وجعلها مقرا لأوليائه يجازيهم ويثيبهم على ما حصل منهم في الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فخلق هذه الجنة التي هي رحمة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله خلق 100 رحمة, خلق 100 رحمة, رحمة يعني بسطها في الأرض وجعلها في الأرض يتراحم الناس بها, حتى إن الدابة لترفع رجلها عن ولدها خشية أن تصيبه, وهذا من هذه الرحمة المخلوقة التي خلقها الله عز وجل. وإذا كان يوم القيامة فجعل هذه الرحمات ليرحم بها ويستفيد منها عباد الله عز وجل, فيرحم من يشاء سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو كريب,
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبده بن سليمان
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو
وهو صديق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة,
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أحد وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير دون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا, وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن عليهم التيجان, إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين.
ثم رأي أبو عيسى: باب ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة, يعني أقلهم منزلة ما أعد له من الكرامة من الله عز وجل. وأرد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى
أهل الجنة الذي له 80,000 خادم,
أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة ويكون له قبة من
لؤلؤ وزبرجد وياقوت,
من لؤلؤ وزبرجد وياقوت, مسافتها ما بين الجابية إلى صنعاء, يعني من الشام إلى اليمن. وهذا حديث جاء بثلاثة حديث جاءت بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف, لأن فيه رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف, وفيه دراجة والسمح وهو يروي عن أبي الهيثم, وروايته عن أبي الهيثم هي من قبيل الضعيف. فإذا هو فيه ضعف من جهتين, من جهة أنه فيه رواية دراجة بالسمع عن أبي الهيثم, ومن جهة أن فيه رشدين بن زاد وكل منهما ضعيف. فالحديث غير ثابت. فالحديث الأول أن أدنى الجنة له 80,000 خادم, 80,000 خادم وله 72 زوجة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أن الرجل في الجنة يكون له 72، وكذلك أيضا كونه من هذه الزبرجدة التي مكونة من هذه اليواقيت، وأنها من الجابية في الشام إلى صنعاء في اليمن. الحديث الثاني:
من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير دون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار.
هذا فيه بيان أسنان أهل الجنة وأسنان أهل النار، وأن كل كبير وصغير فإنه يكون في سن 30 لا يزيد عليها. وقد جاء في حق أهل الجنة الأحاديث الصحيحة التي مر شيء منها في أنهم في سن 33، وفي بعض الروايات الشك بين 33 وفي بعضها الجزم بالثلاث والثلاثين سنة. وأما بالنسبة لأهل النار ففيه أيضا ذكر يعني هذا السن لهم، لكن لا أعلم شيئا يتعلق بأسنان أهل النار، وإنما الحديث جاءت في بيان أسنان أهل الجنة وأنهم يكونون في سن 33، وأنه لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. الحديث الثالث:
صحح النسخة. من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها، وكذلك أهل النار.
يعني يكونون الرد هو يعني كما هو معلوم ممن كان كبيرا هو الذي يرد، وأما الصغير فإنه يعني يكبر أو يعني يكبر حتى يكون بهذا السن.
وبهذا الإسناد قال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب.
يعني عليهم التيجان يعني على رؤوسهم، وأدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث وهذه الحديث الثلاثة التي جاءت في إسناد واحد هو ضعيف لضعف رشدين بن سعد ولضعف دراج أبي السمع في روايته عن أبي الهيثم.
قال: حدثنا سويد.
سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
عن عبد الله
هو بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن رشدين بن سعد
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن الحارث
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن دراج.
دراج بن السمح وهو صدوق إلا
في حديث عن أبي الهيثم ضعف.
نعم.
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الهيثم
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأخ يسأل عن وصف خدم الجنة، أجناسهم وصفاتهم.
جاء كما جاء في القرآن: ولدان مخلدون، وأنهم غلمان يطوف عليهم غلمان، وكأنهم لؤلؤا منثورا. يعني هذا مما جاء في القرآن من وصفهم.
صاب في عدد ما للرجل من أهل الجنة من الزوجات فائدة في السلسلة الضعيفة المجلد 13 القسم الأول صفحة 234. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: واعلم أن الأحاديث التي وردت في تحديد عدد ما للرجل من النساء في الجنة مختلفة جدا، والثابت منها حديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ: أول زمرة تدخل الجنة وفيه لكل واحد منهم زوجتان. وحديث المقدام: للشهيد عند الله سبع خصال، عند الله سبع خصال، فذكره وفيه: ويزوج 72 زوجة من الحور العين، وهو كما ترى خاص بالشهيد. وبقية الأحاديث لا تخلو من ضعف. ثم ذكر الشيخ أن في البخاري رواية عن أبي هريرة بلفظ: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. قال: فهذه رواية مفسرة للرواية الأولى. قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي، ولكن لا يشتهي. قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أيضا.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل في الجنة إذا اشتهى الولد يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة، يعني أنه ليس كالتوالد في الدنيا الذي يكون فيه حيو ونفاس وفيه مدة في البطن وأتعاب وفيه ولادة وفيه رضاع وينمو شيئا فشيئا، يعني أن في الجنة أن الولد في الجنة يحصل في ساعة، يعني حمله وولادته وسنه، يعني بحيث يعني يكون في يعني يصير في 33 سنة أو في سن 33 سنة كما يكون أهل الجنة، يكون ذلك في ساعة. وهذا بخلاف ما هو حاصل في الدنيا، مفهوم أن النساء يحصل لها ما يحصل من الأذى والضرر، والنساء في الجنة مطهرة كما جاء ذلك في القرآن، مطهرة من الحيض والنفاس ومن الأسقام والأضرار والأشياء التي تحصل في الدنيا. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه يعني هذا يعني هذا البيان لحصول الولد في الجنة. وقد ذكر الترمذي رحمه الله اختلاف العلماء، وأن منهم من قال إن فيه التوالد ولكنه على هذه الطريقة التي تقلل عن الدنيا، وبعضهم قال إنه لا يكون توالد، وذكر أو أشار إلى حديث أبي رزين العقيلي وهو حديث طويل جاء في المسند وفيه كلام في وبالأولماء ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه حاد الأرواح يعني هذا الحديث والقولين في المسألة، والقول الثاني أنه لا توالد، وذكر عشرة من الأدلة والوجوه التي تدل على أنه لا توالد في الجنة. وقال إن الحديث هو غريب وإسناده يعني صحيح، وأنه يحمل على أساس أنه إذا اشتهي الولد وحصل وتحقق فإنه يكون بهذه الطريقة التي لا تشبه الدنيا ولا تشبه ما يكون في الدنيا، وأن التوالد الذي نفي يعني محمول على ما هو معروف في الدنيا، فيكون لا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء من أنه لا توالد نصا كما في حديث أبي رزين العقيلي، ومفهوما من بعض الآيات والأحاديث كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كتابه حاد الأرواح. نعم.
قال حدثنا بندار
هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن هشام
وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عامر الأحول
وهو ثقة أخرج له
صدوق يخطئ
أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الصديق الناجي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. قال محمد قال إسحاق بن إبراهيم
محمد بن البخاري. نعم.
قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد.
نعم لا توالد.
يقول السائل: إذا صح الحديث كم يكون سن الولد عند ولادته؟
كما هو معلوم الحديث قال كذا وسنه، يعني سنة 33، يعني أنه يخلق على هذه الهيئة مثل ما خلق آدم. آدم لما خلق خلق طول 60 ذراع، ما خلق ذراع ثم زاد حتى وصل إلى 60 مثل ما هو شأن بنيه، يعني يكبر ينمو شيئا فشيئا. فآدم خلقه الله عز وجل طول 60 ذراع، ما تدرج في الخلق. فكذلك الحديث يعني جاء فيه أن الحمل والولادة والسن في ساعة.
ما صحة هذا القول؟ يقولون: إذا ما رزق الله العبد الولد في الدنيا يرزقه في الآخرة.
والله ما نعلم شيء يدل على هذا.
قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم من غير مني ولا أولاد إلا إن شاء أحدهم الولد، هكذا عنوان. قال: فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له كما كان في الدنيا وأحب الأولاد، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا، وهذا خلافا لما حكاه البخاري والترمذي وعن إسحاق بن راهويه أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك كان ولكن لا يريده. ونقل عن جماعة من التابعين كطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي وغيرهم أن الجنة لا توالد فيها، وهذا صحيح، وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولدا كما هو الواقع في الدنيا، فإن الدنيا دار يراد فيها بقاء النسل لتعمر، وأما الجنة فالمراد فيها بقاء اللذة، ولهذا لا يكون في جماعهم مني يقطع لذة جماعهم، ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع ذلك كما يريد. قال الله: لا شاءون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
هذا يعني مثل كلام أو شبيه من الكلام الذي ذكره ابن القيم في حديث الأرواح، إلا أن كلام ابن القيم طويل وذكر 10 وجوه يعني لكون الجنة لا تولد فيها، ولكن يعني على مع صحة الحديث يقول إنه يوفق بينها بأن التوالد المنفي هو ما يحصل في الدنيا، والحديث إذا اشتهى وحصل الولد فإنه يكون بهذه الطريقة التي هي في ساعة واحدة الحمل والولادة والسن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في
ثم كلام. إن الحديث يعني إرادة في باب ما لأدنى أهل الجنة يعني ليس بواضح، يعني ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة ما في، يعني ما هو واضح وضع في هذا الباب.
باب ما جاء في كلام الحور العين. قال حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها.
في الشارع فيها
لم يضبطها
ايش قال
الشارع؟
قال فيها زيادة الباء
الباء بالأصوات الباء يرفعنا بأصوات الباء قال زائدة لتأكيد للتعدية أو أراد بالأصوات النغمات والمفعول محذوف أن يرفعن أصواتهن بأنغام إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها قال يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبؤس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث علي حديث غريب
ثم رد أبو عيسى باب
في كلام الحور العين
في كلام الحور العين يعني في الجنة وأنهن يتكلمن ويأتين بهذا الكلام الدال على ما حصل لهن من الخلود ومن النعومة ومن الثالث
نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبؤس ونحن الراضيات فلا نسخط
ولا شك أن هذه صفات للحور العين فإنهن خالدات وهن ناعمات وهن راضيات وكذلك نساء في الجنة النساء من نساء الدنيا إذا كنا في الجنة فإنهن يكون كذلك خالدات لا يبدن وناعمات لا يبؤسن وراضيات لا يسخطن ولكن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق هو ضعيف وفيه شيخه وهو فيه ضعف مقبول نعم
قال حدثنا هناد
هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
وأحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن إسحاق
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي عن النعمان بن سعد
وهو مقبول أخرج له
الترمذي عن علي
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
قال في الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله عز وجل فهم في روضة يحبرون قال السماع ومعنى السماع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن
ثم ورد هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير الإمامي أنه قال في تفسير قوله عز وجل في روضة يحبرون قال هو السماع وثم فسر الترمذي السماع بأنه هذا الغناء الذي يتغنى به الحور العين في الحديث الذي مر وهو ضعيف
قال حدثنا محمد بن بشار عن روح بن عبادة
روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة ويحيى بن كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورجل يأم قوما وهم به راضون وعبد أدى حق الله وحق مواليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال بن قيس
ثم أرد أبو عيسى يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة
على كثبان المسك
على كثبان المسك الكثبان هي التلال يعني التي وهي من المسك يعني يكونون يعني يكون هؤلاء الثلاثة عليها وهذا بيان لما حصل لهم من الإكرام في الجنة وأنهم يكونون على كثبان المسك الذي هو أطيب الطيب وهؤلاء الثلاثة هم الذي ينادي بالصلوات, هو المؤذن الذي ينادي بالصلوات الخمس, والإمام الذي رضي عنه المأمومون, والخادم الذي حق العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه, أدى حق الله وحق مواليه. والحديث الذي أدى حق الله وحق مواليه هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, وهذا الحديث جاء بهذا الإسناد الضعيف الذي فيه أبو اليقظان.
قال حدثنا أبو كريب عن وكيع,
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي اليقظان
وهو ضعيف
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زازان
وهو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن حراش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله, ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها قراه قال من شماله, ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غير محفوظ, والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر بن عياش كثير الغلط.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله.
لا هنا
ثلاثة يحبهم الله وهم:
رجل قام من الليل يتلو كتاب الله.
رجل قام من الليل يتلو كتاب الله, يعني يصلي ويقرأ القرآن في صلاته ويناجي الله عز وجل. ولا شك أن قيام الليل وقراءة القرآن فيه, جاء في أحاديث كثيرة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر المحرم, وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل, وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وثاني:
ورجل تصدق صدقة بيمينه,
ورجل تصدق بيمينه يخفيها, يعني أراه قال من شماله, يعني أنه بالغ في إخفاء تلك الصدقة. وقد جاء في الحديث حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, واحد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والثالث:
ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو.
ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه ولم ينهزم, بل استقبل العدو ولم ينهزم.
قال حدثنا أبو كريب عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
وأصحاب السنن.
عن الأعمش
سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن منصور,
منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ربعي بن حراش
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عبد الله بن مسعود,
نعم مسعود الهذلي رضي الله عنه, أخرجه أصحابه في الستة.
قال
الترمذي تكلم عن الحديث بسبب أبو بكر بن عياش. نعم.
قال وهو غير محفوظ, والصحيح ما روى شعبة,
شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
وغيره عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان.
زيد بن ظبيان ضعيف
مقبول,
مقبول
الترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي ذر,
أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله, فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم
ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فالثلاثة الذين يحبهم الله هم: الأول
رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة،
رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة، يعني أنه ليس بينه وبينهم قرابة، لأن القرابة يعني تستدعي العطف عليه، وأن هذا من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الأقارب، فلم يعطوه وتخلف أحدهم فأعطاه فيما بينه وبين الله، لم يطلع على ذلك إلا الله، وهذا الذي يعطي، يعني ما رآه أحد من الناس الذين كانوا معه والذين سألهم ولم يعطوه، بل عمل على إعطائه وإخفاء إعطائه حتى لا يعلم بذلك إلا الله. وهذا الرجل الذي وصلت إليه هذه العطية وهذا الإحسان، وهذا يعني فيه إخفاء الصدقة، وهو قريب من الذي مر في الحديث الذي صدق بيمينه حتى يعني أراه لا تعلم يعني شماله، يعني بما حصل من التصدق باليمين. والثاني ورجل قعنا من الليل،
وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي.
يعني ورجل من قوم كانوا ساروا في الليل حتى تعبوا من السفر في الليل، فنزلوا ورقدوا، وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به، يعني معناه أنه لا يعدله شيء عندهم لحاجتهم إليه ورغبة فيه للراحة من التعب والنصب والمشقة التي حصلت لهم في ذلك السير المستمر طيلة الليل، فلم ينم معهم وقام يسأل الله عز وجل ويرجوه ويبتهل إليه ويسأله من خير الدنيا والآخرة.
ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له.
وهذا مثل الحديث الذي مر قبل هذا.
والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني،
يعني الشيخ الزاني يعني الكبير الذي لكبره عنده السوء والرغبة في الفاحشة، مع أنه ليس في الشباب الذي عنده دواعيه، الذي عنده الدواعي التي تقتضيه في شدة الشهوة وقوة الحاجة، وإنما هو هرم كبير، ولكن لسوء طبعه وسوء فعله حصل منه الزنا والعياذ بالله. والعائل المختال الفقير المتكبر، لأنه ما عنده دواعي الكبر، فهو أسوأ ممن كان عنده الدواعي، يعني من عنده الثروة وعنده الغنى وعنده الجاه، فهذا تكبر وليس عنده أسباب التكبر، فهو أسوأ حالا ممن تكبر وعنده أسبابه.
والفقير المختال والغني الظلوم،
والغني الظلوم أي المماطل الذي يماطل في الحق، والذي يمانع في وصول الحق، يكون الحق عليه ولا يؤديه مع أنه قادر، يعني ليس فقيرا حتى يكون عنده عذر ويكون الأمر كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل هو قادر ولكن لشحه وحرصه على المال وكونه جموعا منوعا صار بهذا الوصف. وقد جاء في الحديث الحديث الصحيح يعني ذكر الثلاثة الذين يعني لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم القيامة ولا يزكيهم ولا معلم العلم، قال الشيخ
الزائم
وشيمط زاني وعائل مستكبر وملك كذاب. وشيمط زاني هذا من جنس الشيخ الكبير هذا الذي يعني وشيمط مع ذلك يعني يزني، وعائل مستكبر، عائل مستكبر يعني ما عنده دواعي الاستكبار ولكن عنده خبث الطبع وخبث الوصف الذي هو يستكبر مع أنه لا توجد عنده دواعي الاستكبار. والملك الكذاب الذي ليس بحاجة إلى الكذب، فإنه إذا قال سمع قوله وإذا أخبر سمع له، ليس بحاجة إلى الكذب، فإذا حصل الكذب فإنه وصف ذميم وجد مع أنه ليس هناك أمر يقتضيه في حقه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى،
محمد المثنى العنزي أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن محمد بن جعفر
هو غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمود بن غيلان
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا أبا داود،
عن النضر بن شميل
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وهكذا روى شيبان،
شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك الفرات يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في الفرات وهو النهر الذي في العراق، وأنه يحسر عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب، وهذا الحديث لا علاقة له في كتاب صفة الجنة، ليس في شيء يعني يدل على يعني هذا الكتاب الذي هو ما يتعلق بصفة الجنة، وإنما هو يتعلق بالفتن وفي أخبار الساعة يعني أشراط الساعة، لأنهم الأشراط التي ليست القريبة من قيامها. وهذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يقع، ولكنه لا بد وأن يقع، ويحسر الفرات يعني معناه أنه ينكشف ويعني ينضب الماء أو ينحسر الماء حتى يظهر يعني ذلك الكنز أو ذلك الجبل. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه في ذلك الوقت يكون في شدة الحرص على المال، قال فيقتتل يقتتل يقتتلون يقتتل الناس عليه ويكون الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع شدة الحرص على المال كل يريد أن يقاتل يرجو أن يكون واحد من 1%، يرجو أن يكون من 1%، مع أن الهلاك 99% والنجاة 1%. ومن شدة الحرص على المال في ذلك الوقت يقدمون أو كل يقدم أملا في أن يكون من 1%. وقد جاء يعني ما يقابل ذلك في بعض الأحاديث أن الأرض تخرج ما في بطونها أو في بطنها من الذهب كالاسطوانات، فيمر يعني القاتل ويقول بهذا قتلت، ويمر السارق ويقول بهذا قطعت يدي، ثم يتعدونه ولا يأخذون منه شيئا. يعني معناه أنه يعني يأتي ضد هذا الذي حصل في ما يتعلق بالفرات نهر الفرات, وأن الحرص على المال يكون بهذا الوصف. وقابله ما يحصل في بعض الأزمان في المستقبل من فيضان المال وكثرته, وأن الذهب يكون عند الناس كالاسطوانات ولا يمرون عليه ولا يأخذون شيئا, مع أن الوقت قريب لأنه يدركه من قطعت يده بسبب السرقة, ومن يعني قتل يعني بسبب من أجل المال يعني, ومع ذلك فإنه يأتي ذلك الوقت المال ويكثر في وقت قريب حتى يمرون به ولا يأخذون منه شيئا لكثرته وعدم حاجتهم إليه. وبعض المتكلفين يعني الذين أو المفتونين بما يسمى بالإعجاز العلمي يعني قال إن هذا بترول العراق, يعني هذا الذي جاء في الحديث إنه بترول العراق, وهذا لا شك أنه من التكلف, لأن أولا البترول ما هو ذهب, فرسول على الجبل من ذهب والفرات الذي يحصر عنه, وفيه أنهم يقتتلون عليه وأنه يهلك 99% وينجو 1%, وكل هذا خلاف يعني هذا التصور وهذا الفهم الخاطئ الذي هو تفسيره بأنه بترول العراق.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج,
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة,
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله بن عمر,
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن,
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن جده حفص بن عاصم,
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج,
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول الأخ, ألا يمكن إيراد توجيه إيراد الترمذي الحديث هنا, ورد أن الفرات والنيل نهران يصبان من الجنة, فيكون له علاقة في صفة الجنة؟
والله الذي يبدو أنه يعني لا وجه له يعني إرادة, لأنها يعني ذكر الحصارة عن ذهب, وهذا لا علاقة له الجنة, بل هذا من حديث الفتن وحديث أشراط الساعة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر, ثم تشقق الأنهار بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحكيم بن معاوية هو والد بهز بن حكيم, والجريري يكنى أبا مسعود واسمه سعيد بن إياس.
ثم رأى أبو عيسى باب أنهار الجنة, باب في أنهار الجنة. والجنة فيها الأنهار الأربعة التي ذكر الله عز وجل, فيها أنهار من رئاس, وأنهار لبن طعمه, وأنهار من خمر لذة الشاربين, وأنهار من عسل مصفى. وقال وارد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بحر, بحر العسل وبحر
الماء,
بحر الماء وبحر بحر الخمر وبحر
اللبن,
بحر اللبن, ومنه تشقق أنهار الجنة. والنهر يطلق عليه بحر, ولهذا جاء في القرآن: وما سوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج, هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قال: ومنه تشقق الأنهار, يعني أنها يعني أصول كبيرة يتفرع منها يعني فروع أقل منها وأصغر منها. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون,
يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الجريري
هو سعيد بن إياس, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حكيم بن معاوية
وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن أبيه
وأبوه معاوية بن حيدر رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قال هكذا روى يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن أنس بن مالك موقوفا عليه.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخل الجنة ومن استجار بالله من النار 3 قالت النار اللهم أجره من النار. وهذا يدل على فضل الاستغفار فضل الدعاء بسؤال الجنة والسلامة من النار والاستعادة منها, وأن الله عز وجل يجعل الجنة والنار تدعو الله عز وجل بأن يحقق له ما أراد من دخول الجنة في حق من سأل الجنة ومن السلامة من النار في حق من استعاد بالله من النار. وذكر 3 يعني اللي هو التكرار يعني هذا فيه أن الإنسان يلح في الدعاء وأنه يكرر الدعاء وأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه ويحب منهم أن يلحوا عليه في الدعاء, فتكراره فيه إلحاح, والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه, والدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص
هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق
هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بريد بن أبي مريم
وهو ثقة أخرج له
خالف المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أنس بن مالك
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
قال هكذا روى يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق أخرج له
البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
بقية العبارة الأخيرة يقول كمل كتاب صفة الجنة ويتلوه كتاب صفة جهنم أعاذنا الله منها والمسلمين بمنه وكرمه وحرمة نبيه.
ذكر التوسل بمن الله وكرمه وصفاته هذا مشروع, وأما ذكر التوسل بالنبي وحرمة النبي وجاه النبي هذا لا نعلمه له أساسا ولا ندري هذه الكلمة هذه من أين جاءت, وقد تكون من يعني من بعض النساخ وليست من المصنف.
انتهى كتاب صفة الجنة.
نعم.
انتهى الباب كتاب صفة الجنة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل موجودة بقية النسخ؟
لا, في نسخة الشارح مثلا لا توجد, نسخة الشيخ مشهور لا توجد.
نعم.
لا هذه موجودة طبعا متأخر مش الشارح, هذه تطلق الطبعة الطبعة اللي كانت السلفية اللي كان عليها الكتبي عامل الكتبي ما هي موجودة, لكن الطبعة الجديدة الآن التي فيها اسمها إحياء دار التراث
على كل هو
وضعوها نقلوها من هذا وحطوها معه.
هو ما يبعد أن يكون هذا من عمل المستاذ.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, ورزقنا الله الفردوس الأعلى.
آمين آمين.
سبق أن مر معنا حديث في أول الكتاب في ذكر ثم والزيادة التي عند ابن حبان أن ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها.
أيه.
الحديث قد صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن طوبى شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. السلسلة الصحيحة 1985. يقول علم إعجاز الإعجاز العلمي ما حكم تعلمه وتعليمه؟
والله التكلف يعني الذي ابتلي به بعض الناس ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه فيه، وإنما على الناس أن يتعلموا الأحكام وأن يعرفوا الأحكام وأن ينفذوها ويطبقوها. وأما التكلف وتحميل النصوص ما لم تتحمل، يعني مثل ما حصل من بعض المغاربة اللي هو أحمد بن الصديق الغماري، ألف كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، ثم أتى بكل يعني شيء من الوسائل الجديدة والحديثة، وذكر أن يعني مطابقتها لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى بأشياء يعني تتعلق بذلك. لا شك أن هذا من التكلف. فالاشتغال بالإعجاز العلمي وكون النصوص تلوى أعناقها إلى أن تخضع لمثل هذا، مثل ما أشرت للذي قال بترول العراق، يعني لما جاء ذكر الحديث عنون له فقال بترول العراق ثم ذكر تحته هذا الحديث، هذا من جنس التكلف.
يقول شيخنا أثابكم الله وأحسن إليكم،
كذلك يعني مثل مثل ما ذكر من أن ليلة القدر أنها ليلة 27 وأن هذا مأخوذ من القرآن نزلنا في ليلة القدر. قالوا ليلة القدر جاءت 3 مرات في هذه السورة، وهي مكونة من 9 حروف، وإذا ضربنا 3 في 9 طلع 27. إذن ليلة القدر ليلة 27، لأن ليلة القدر جاءت 3 مرات في سورة القدر، وهي مكونة من 9 حروف، وإذا ضربنا 3 في 9 طلع 27. إذا ليلة القدر 27، هذا من أقول هذا أيضا من الاستنباط يعني الذي ليس له وجه. نعم.
يقول هذا الأخ شيخنا حفظكم الله، كثير من غير المسلمين يسلمون إذا حدثوا بالإعجاز العلمي، فيستخدمه الدعاء في الدعوة إلى الإسلام.
نعم، إذا الإعجاز العلمي الذي يعني مبني على فهم النصوص وعدم التدبر فيها وبيان الحكم والأسرار على وجه لا تكلف فيه ولا إخراج النصوص عن ما تدل عليه وما تقتضيه، هذا له وجه، لأن يعني بيان الحكم، يعني مثل الإنسان إذا يعني قرأ مثلا في كتاب ابن القيم رحمه الله اللي هو كتاب التبيان في أحكام في أقسام القرآن، وذكر يعني في خلق الإنسان وما فيه من الأمور البديعة وكونها خلق على أحسن إتقان وأحسن نظام وأحسن هيئة، فلا شك أن مثل هذا يؤثر، ولكن الشأن هو في التكلف، مثل المثال الذي ذكرناه عن بترول العراق.
يقول شيخنا أثابكم الله وأحسن إليكم، هل من أدخل يده في جيبه وأخرج مبلغا من المال لا يعلمه وأعطاه لمن يسأل يكون أنفق بيمينه ولم تعلم شماله بالمقدار الذي خرج؟
قضية أن يكون يخرج شيء مجهول، ليس هذا هو المقصود بالإنفاق الذي لا تعلمه الشمال، المقصود بمعنى المبالغة، يعني المبالغة يعني في إخفاء الشيء، يعني حتى أن أقرب يعني من يكون إليه لا يعني يعلم بالذي قد حصل منه. وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يدخل يده ويخرج شيء مجهول ويقال هذا هو المقصود، بل لو أخرج شيئا معلوما يعرفه وعده وهيئه وأعطاه يعني لأحد بخفية وبدون أن يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، هذا هو المقصود بالحديث.
جاء في الصحيحين عن مالك بن صعصعة في خبر الإسراء والمعراج أن سدرة المنتهى في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات، هل هما النيل والفرات اللذان في الأرض؟
يعني نعم النيل والفرات جاء في بعض الأحاديث أنها يعني من أنهار الجنة، لكن لا يعني ذلك أنها هي نفسها، ولكن فيها حلاوة وفيها يعني كونها حلوة، لكن لا يعني ذلك أنها من الشيء الذي في الجنة، وأنها من لأن الجنة قد أخفي ما فيها، ولكن هذه متصفة بصفة الحلاوة، لكن لا يعني أن هذا مما أعده الله في الجنة، لأنه لو كان مما في الجنة لكان الناس وصل إليهم نعيم الجنة ورأوه في الدنيا. ومن المعلوم أن الدنيا ليس فيها مما في الجنة للأسماء، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه.
يقول فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال أريد أن أستثمره، فأشار علي أحدهم أن أفتح مقهى إنترنت، ما الحكم؟
لا تفعل.
ما صحة من يستدل بهذا الحديث عن الجنة والنار أنت رحمتي وأنت غضبي على جواز تأويل صفات الله عز وجل؟ هل الجنة صفة الرحمة والنار صفة الغضب؟
لا هذا غلط، لأنه شيئا فيه شيء مخلوق وشيء غير مخلوق. صفة الرحمة القائمة بالله عز وجل هذه حكمها حكم الذات، يقال في الصفات ما يقال في الذات، وكما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فنثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة على وفق ما قلنا في الذات، فكما أن الذات لا يعلم كنهها وكذلك الصفات لا يعلم كنهها. وأما الجنة فهي جنة مخلوقة، ولا يقال أن هذه هي الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، بل هي من آثار الصفة.
يقول: الدعاء بالعتق من النار هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم يرد فإننا نرى كثيرا من الأئمة والمشايخ يدعون به، وسمعت البعض يقول إن هذا فيه سوء أدب مع الله، لأنك حكمت على نفسك بأنك من أهل النار ثم طلبت أن يعتقك الله، وهذا بخلاف ما لو قلت أجرني من النار، فهو ثابت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأسلم أن يدعو الإنسان بما ورد وثبت، ما توجيهكم؟
والله أنا ما تذكر الآن يعني النصوص يعني تعلق بالعتق، ولكن كون الإنسان يعني جاء يعني كان افتكاكه من النار، يعني من اعتق عبدا كان افتكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت افتكاكه من النار، يعني وأنه اعتق فيعتق، يعني كان كما جاز بالعتق يجازى بالعتق من النار والفكاك من النار. وأما الدعاء ما أذكر الآن يعني شيء فيه من النصوص، ولكن الدعاء يدعى به، ولا يقال أن هذا في حكم، وإنما طلب الخلاص من النار وطلب السلام من النار، وكما جاء في الحديث كانت أفكاته من النار أعتق فيعتق.
يقول: بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، هل يدل على جواز العمليات الانتحارية؟
لا ما يدل على جواز العمليات الانتحارية، لأن هذا أولا يعني الحديث فيها كلام، ثم على صحتها المقصود ذلك إنسان كان في جيش وحصل انهزام وهو بقي لم ينهزم واستمر، فإذا كان مثلا مجموعة يعني استمرت ولم تنهزم, وإن انهزم أصحابهم هذا غير العمليات الانتحارية الذي يجعل على بطنه حزاما ناسفا ثم يفجره فيكون هو أول من يهلك ويهلك بسببه من هو حوله, فهذا لا شك أنه قتل للنفس, وهذا لا يشبه هذا لو صح الحديث.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.